قال وينبغي أن يستعمل النصح بالبيع والشراء وفي الصنعة ويستوي عملهما بالمبيع والمشترى والمصنوع ويفضل كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان في السلعة وينقص إن كان في السلعة إن لم يفضل المشتري لذلك والمستعمل يتكافأ العلمان ويثني كل واحد منهما على صاحبه بإحسان وفي الخبر البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما وإذا كذبا وكتما أنزعت بيعهما وفي حديث آخر يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا رفع يده عنهما ولما بايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جريرا على الإسلام ذهب لينصرف جذب توبة واشترط عليه النصح لكل مسلم قال فكان جرير إذا أقام السلعة ليبيعها بصر عيوبها ثم أخبر فقال إن شئت فخذ وإن شئت فاترك وقلنا له رحمك الله إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع فقال إنما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم على النصيحة لأهل الإسلام كان وائل بن الأسقع واقفا بالناس في الكوفة فباع رجل ناقة ب300 درهم وغفل وائل وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصوت به حتى رجع وقال يا هذا هل اللحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر فقال بل للظهر فقال فإن في حقها نقلا قد رأيته وإنها لا تتابع السير عليه قال فردها فنقصه البائع 100 درهم وقال رواية رحمك الله أفسدت علي بيعي وقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا أن يبين ما فيه ولا يحل لمن يعرف ذلك إلا يبينه فانظر رحمك الله إلى نصح المسلمين الذي يتعذر فعله على كثير من المسلمين إنما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شرط صحة الإسلام وكان يبايع عليه إلا إنه جعله من قضاء الدين ولا نهاية لقرب المتقين لأنه قال الدين النصيحة 3 ثم سوى بين طبقات الناس فيه فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم
الحمد لله على نعمة الله وإفضاله وتوفيقه لمحابه من فعال العبد وأقواله وصفاته وخلاله وتطهيره من شاء عما لا يحب من ذلك لينال المحبة من جلاله والحظ من إفضاله وصلى الله وسلم وبارك وكرم على مفتاح باب رحمته خير بريته صفوته من خلقه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن أحبه ووالاه واتبعه واقتفاه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء ورسل الله وعلى آلهم وصحبهم من كل منيب أواه وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتابع الشيخ هذا الفقه في شؤون المكاسب والواجب في أمر تحصيل المعاش لكل منجب عن الخير فتاش ولكل خارج عن سبيل من غفل وهاش وتذبذب وطاش من كل خائن وغشاش أولئك في الخلائق وبين الناس آفات ومصائب وعاهات ومعايب وخير الناس أنفعهم للناس. فيذكرنا عليه رحمة الله بشأن النصح فيما يتعلق بالبيع والشراء والصنعة في التعامل بين الناس، وهذا وصف حميد شريف يتعلق بقلب الصادق مع الله من المؤمنين، فيلازمه في أحواله كلها، يعمل على النصح في كل مجلس وفي كل مقابلة وفي كل مخاطبة وفي جواب كل سؤال سئله، وفي كل مماشاة ومسايرة سايرة بها صديقه أو صاحبه يعمل على النصح، يبذل الوسع فيما ينفع، يبدي حسن الخلق، يعفو عن الهفوة والزلة، ينبئ كل من يقبل التنبيه، ويوجه كل من يقبل التوجيه، ويذكر كل من يقبل التذكير، ويختار الأسلوب الحسن، فتجده ناصحا في التعامل في المقابلة والتعامل في المخاطبة والمحادثة والتعامل في الأمتعة والتعامل في المماشاة والمسايرة والتعامل في البيع والشراء والتعامل في إعارة الكتاب أو غيره من المنافع والأدوات، يكون ناصحا. هذه علامات الصدق، وهل يقبل الله إلا الصادقين؟ وقال عن يوم الدين، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيجب على المؤمن أن يتعلم هذه المعاني الساميات ويعود نفسه عليها ويربي نفسه عليها، ينصح في المقابلة، في المواجهة، في المعاملة، في المخاطبة، في المحادثة، في المماشاة، في المشاورة، في المبايعة، في الصنعة التي يصنعها، في الخدمة التي يقوم بها يؤديها على تمام، على كمال وعلى إحسان، ما يظهر الشيء والأمر الذي يخفى لا يبالي به، فيكون غير صادق غير ناصح. ها، وهكذا قال: ينبغي إن استعمل النصح في البيع والشراء وفي الصنعة، ويستوي عملهما في المبيع والمشترى والمصنوع، ويفطن كل واحد منهما صاحبه بالعيب إن كان في السلعة، وينقص إن كان في الصنعة إن لم يفطن المشتري لذلك، والمستعمل إذا لم يفطن ليتكافأ العلم عن علم هذا وعلم هذا وعمل هذا وعمل معاملة هذا، ويثني كل منهما على صاحبه بإحسان، فإن شان البشاشة والاحترام والثناء لكل على الآخر بحق مكانه عند الله وسبب للبركة وسبب للنجاح وسبب للفلاح. حتى في عموم علاقة الناس بأمرائهم في أي مستوى وعلى أي وجه، يقول صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم يحبونكم، وتثنون عليهم ويثنون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. فاستقامة الأمور على تبادل المودة والمحبة والإحسان أمر أساس في صدق السير إلى الله، وفي نزول البركة من الله، وفي صلاح الأحوال، وفي حصول الطمأنينة وحصول السكينة. لذا تجد أهل الإرث لمن جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم يظن الجليس لهم أنه أكرم الناس عليهم لحسن أخلاقهم ومعاملتهم، وتجلس مع الواحد منهم شهر وشهرين وسنة وسنتين ما تسمع غيبة على أحد، ولا تسمع انتقاص لأحد، ولا تسمع إلا ما دخل تحت دوائر النصح والتربية والتأديب والتهذيب والذكر والشكر وحسن الفكر وحسن العبادة بس، هذا شغلهم، هذا أخلاقهم، هذه صفاتهم. والمؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يالف ولا يولف. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي رواية أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا لن يالفون ويولفون. شرهم شر الناس المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. فأن يقوم الأمر على الإحسان والنية الصالحة، وثنى كل واحد على صاحبه هو الصلاح وهو السعادة، بين الأخوين، بين المتابعين، بين الزوجين، بين الأمراء والرعية، بين الطالب والأستاذ، بين الطالبين بالحلقة، بين المتلاقيين، بين المتجالسين. النصح والإحسان وإرادة الخير للآخر ومقابلة كل بما ينبغي. وهكذا آخى صلى الله عليه وسلم بين سيدنا سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف، قام كل بالإحسان، وجاء يحسب أمواله كلها يقسمها نصفين، يقول خذ هذا النصف لك وهذا لي، أنت أخي الآن، وإن لي زوجتين، وذلك قبل فرض الحجاب. يقول له انظر إليهما، ما هو أنا اللي بطلق اللي بغيت طلقها، انظر إليهما فأحبهما إليك وطلقها أنا، تتزوجها أنت. شفت الإحسان، مقابله الآخر، بارك الله لك في مالك وأهلك، لكن دلني على السوق، لا رضي يأخذ أهله ولا يرضي يأخذ ماله. فانظر هكذا المعاملة بين هذا وهذا، كل يحسن وكل يؤدي من عنده، ولا أحد منهم يستغل الثاني ولا طيبة الثاني ولا الثاني، بل يحسن إلى الثاني ويسابقه في صفات الإحسان والفضل. فدله على السوق، فكان من أغنياء الصحابة وتجار الصحابة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقد بارك الله له في صفقته بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو اشترى ترابا لربح فيه من أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعيش هؤلاء الأخيار وتأخذ سرد المئات والألوف من قصص الصحابة والتابعين تابع التابعين، وهذه القصص المغيبة عن عقليات الناشئة مساكين، يحشون أذهانهم وعقولهم بالكلمات الفارغة، وقصص الهابطين والساقطين وأرباب الدنايا والشهوات في المسلسلات وفي النت وفي الشاشات، وقصص أهل القيم وخيار الأمة أرباب الكرم مغيبة عن أذهان هؤلاء الناشئة مساكين مغشوشين، من قبل منهم الغش اغتش والعياذ بالله تبارك وتعالى، وعاش في الغبش، ومن توجه وتنبه وفتح عينيه على الخيرات رأى أنوار، من رأى حقائق المجد في تراث الإسلام في تاريخ النبي وأتباعه صلى الله عليه وسلم وأهل اتباعه، والمكارم كلها مجموعة فيهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، وإنك لعلى خلق عظيم. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهكذا حتى سمعتم أنه لما بعث يوما إلى سرية قد أرسلها وعليهم عمرو بن العاص، وفي من بعثهم أبو بكر وعمر، ثم شاهد عمرو بن العاص هذا المقابلة من صلى الله عليه وسلم والبشاشة الخلق حتى توقع وظن أنه أكرم الصحابة عليه، وجاء إلى النبي يقول أنا أكرم عليك وأبو بكر، قال أبو بكر، قال أنا أكرمك عمر، قال عمر، أنا كما قلت قال عثمان قال فسكت حتى ظننت أني ذكرت أي واحد بيقول هو أكرم ليقيم أيضاً بهذا خلقه ويعلم أن هذا الإكرام والبشاشة مهنته صلى الله عليه وسلم ومهمته وواجبه وواجب أتباعه مع الناس كلهم. وأما الفضل والمزية فلا يرفع أحد نفسه فوق الآخرين، والمرفوع من رفعه الله، والمختار من اختاره الله، والأمر أمر الله، وأعلم الناس بأسرار الحق في خلق عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الأحق فيما أذن له أن يذكر فضل هذا وفضل ذاك. وهكذا وما قال حب عطاس الحبشي وما أوصاف العباد إلا عن توهمات أو ظنون جميلات. والمنزلة في خيار الناس على قدر قربهم من الله يكونون ألسنة الحق وشهداء الله في أرضه. ولا عبرة بكلام عامة الناس وأكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فهل ضر الرسول شيء من هذا؟ وجود هذه الدعايات والكلام والافتراء على الأنبياء والرسل ضرهم شيء؟ نقص من قدرهم؟ لا. هل أفاد هؤلاء المتبجحين دليل ومنهما مثل ما يقول فرعون يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه سورة من فضة أو جاء معه الملائكة مقترنين قال الله في ذكر هذه المسالك العوجاء المقادة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإيش كانت النتيجة؟ ارتفع قدر فرعون والدعايات الذي لنشرها قصرت قدر موسى؟ لا. وكذلك ما يذاع في وقتنا أو يدار ينقص قدر أهل الصدق أهل الإخلاص؟ ما ينقص قدر موسى. إن كانت الدعايات على مستوى على مستوى مستوى إيش؟ مستوى التفاهة، مستوى السفاهة، مستوى السقوط، ما تضر أرباب النور والحق والهدى. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فأغرقناهم في اليم إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا مضى أولئك الذين نسبوا الأنبياء إلى السحر وإلى الكهانة وإلى الجنون، وما زاد الأنبياء إلا رفعة وما ازدادوا إلا اتضاعا وبعدا وهم في العذاب والعياذ بالله تعالى. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإيش حصل؟ فاعلم هذه الحقيقة وخذ لك رابطة بالإله الحق صدق مع لتكون ذا منزل عنده ولا يضرك بعد ذلك كل الاعتبارات الساقطة والهابطة. يقول ويثني كل منهما على صاحبه بإحسان، ويذكرنا بالحديث البيعان البيع المشتري بالخيار ما لم يتفرق البيعان إذا صدق ونصح، فإذا صدق ونصح بورك لهما في بيعهما نزلت البركة، يكون بيع مبارك لقليل لكثير لأدوات لملابس لكتب لطعام شراب لأرض لبيت لدراجة لسيارة. إذا نصحا وصدقا بورك لهما في بيعهما، يبارك للبايع يبارك للمشتري، وهذا ينتفع بما اشترى وذاك ينتفع بالثمن. وكلما دخل الكتمان وشيء من الغش يجي الآثار، تجي الآثار مسخة سواء في المبيع أو الثمن، ويزيده كما يزيد طعام البخيل مغصا في البطن وسقما في البدن، يشل الأموال يظن أنه ربح وهو مسكين تغربق نفسه في مصائب مقبلة عليه بسبب هذا التعامل، ثم يخسر في الآخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلتقوم الأمور على الصدق والنصح، وإن كذب وكتم نزعت بركة بيعهما، أو نزعت بركة راحت البركة، فما عاد يحصل النتيجة والثمرة الحسنة. لا إله إلا الله، يد الله على الشريكين إذا تشاركا في تجارة ونحوها وزراعة ونحوها، ما لم يتخاونا يد الله معهم، توفيقه وتأييده ونصرته وبركته معهم، ما لم يتخاونا. فإذا تخاونا فكر كل واحد منهم يخون صاحبه. قال رفع الحق يده عنهما، أبعد عنهما كل بركة كل خير كل هناء كل استقرار كل اطمئنينة، يروح منه ما عاد بسبب تخاونهم. لا إله إلا الله. وهكذا بايع النبي سيدنا جرير بن عبد الله الأنصاري، سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه، على الإسلام لما ذهب لينصرف جذب ثوبه، قال وعلى النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، فقام بها عليه الرضوان، واشترط عليه النصح لكل مسلم. فقال فكان جرير إذا أقام السلعة ليبيعها قال اسمع ببيع هذه شوف فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا، ويذكر جميع ما فيها. فكان يقول لبعض الناس يا جرير إذا عملت هكذا لا اسمه ما نفذ بيعك، ما عاد يمشي البيع عليك. هو يبصر بالعيب يقول إن شئت خذ وإن شئت فاترك. قالوا له رحمك الله إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع، بيشتري منك بتبقى. قال عليه الرضوان إنما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لأهل الإسلام. فمرت حياة جرير بن عبد الله، هل مات جوع؟ لا والله. هل نقص عليه خير ورزق؟ لا والله، بورك له في حال. وهكذا وكان اسمه الشيخ الحب محمد الهداعي رحمة الله بقرة، ولا عندها لبن طيب واشتهرت بذلك، ثم أصابها عين نحو ذلك فصار لبن مغير يخرج منها، فقالوا بنبيعها. قال من اللي بيبيع؟ تخرج ولا بتخبر؟ ماذا بيغتشون بها؟ عندها سمعة على بنها، احلبوا لبنها وروهم إياه، يقولوا شوفوا كذا طبعا ما أحب يشتريها. قال ما أحد يشتريها، بتبيعون على هذا الشرط ولا ماشي بيع؟ ما نغش مسلم. وهكذا يتعامل الأخيار الحقن الله بهم والصالحون. لا إله إلا الله. واتل ابن الأسقع عليه رضوان الله واقف بالناس في الكوفة، باع رجل ناقة ب300 درهم. واتل كان عندهم قايم بغفل، ذهب الرجل بالناقة، واتل يعلم من الناقة حق الرجال هذا في خفها ثقب يمنعها من السير مواصلة السير، فراح يجري وراء الرجال. يا رجال يصيح وراح حتى أدركه، قال يا هذا للحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ يعني تريد تركب عليها وتحمل وإلا تريد تذبحها تأكلها؟ يعني إذا بتأخذها للحم صالحة ما فيها شيء تمام، تأخذها للظهر؟ رأيت، قال للظهر، قال للظهر، قال أنا رأيت في خفها ثقب، شوف شوف نقب موجود في خفها يمنعها من وصلة السير. رجعها إلى البايع. رجعها إلى البايع نقصه البايع 100 درهم، رد عليه بدل 300 باعها عليه 200. بعدين يقول لي واتل رحمك الله أفسدت علي بيعي، تحصلنا فائدة من الرجال معنا 300، قمت تذكر له هذا الابن قصت علينا 100 درهم نفست عليه بيعي. قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ولا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، يعني بيان رسول الله على النصح للمسلمين. وهكذا وكل من يعلم ذلك يجب عليه يبينه. قال فانظر إلى النصح للمسلمين الذي يتعذر فعله على كثير من المسلمين، جعلوا رسول الله من شرط صحة الإسلام وكان يبايع عليه لأنه جعله من فضائل الدين ولا نهاية لقرب المتقين، هم درجات عند الله. الدين النصيحة لله لكتاب الرسول لأئمة المسلمين وعامتهم، رزقنا الله النصح وأكرمنا بالنجح. بعد
وقد روي في خبر مشهور لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، وفي خبر آخر ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله سبحانه كذبتم لستم بها صادقين، وفي لفظ آخر ردت إليهم، وفي خبر كأنه مفسر لحديث مجمل من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحرزه عن ما يحرم الله. وخبر مشهور ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقد روينا عن بعض التابعين لو دخلت هذا الجامع وهو غاص بأهله فقيل لي من خير هؤلاء لقلت أنصحهم لهم، فإذا قالوا هذا قلت هو شرهم. والغش في البيوع والصنائع محرم على المسلمين، ومن كثر ذلك منه فهو فاسق. ومن الغش أن ينشر على المشتري أجود الطرفين من المبيع، أو يظهر من المبيع أجود الثوبين، أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره فأدخل يده فرأى بللا فقال ما هذا؟ فقال أصابته السماء. فقال هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي حديث عبد الله بن أبي ربيعة أنه مر على طعام مصبر فارتاب منه فأدخل يده فإذا طعام ممطور فقال ما هذا؟ فقال هذا والله طعام واحد. فقال هذا والله طعام واحد يا رسول الله. فقال هلا جعلت هذا وحده حتى يأتوك فيشترون شيئا يعرفونه؟ من غشنا فليس منا. وحدثني بعض إخواننا أن رجلا حذاء سأل كيف أسلم في بيع النعال، فقال استجد الأول وليكونا سواء واجعل الوجهين شيئا واحدا لا يفضل اليمين وجود الحشوة وقارب بين الخرز ولا تطبق أحد النعلين على الأخرى، فينبغي للبائع والصانع أن يظهرا من البيع والمصنوع أرداء ما فيه وأرذله ليقف المشتري والصانع على عيوبه ويكون على بصيرة من باطنه. وباع ابن سيرين شاة فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب فيها؟ قال وما هو؟ قال تقلب العلف برجلها. وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري إنها قد تنخمت مرة عندنا دما. ويبين دقائق الأعلام والبيان في ذلك مما لا يعلمه المشتري أو المستعمل، فهو من النصح والصدق، وذلك يكون عن التقوى والورع في البيعات والإيجارات، ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب، فليجتنب المسلم محرم ذلك كله وكل مكروه. فهذه سيرة السلف وطريقة صالح الخلف، واستحب له أن يتوخى في الشراء والبيع ويتحرى أهل التقوى والدين، ويسأل عن من يريد أن يبايعه ويشاريه، وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام أو من الغالب على ماله شبهات. وحدثت عن محمد بن شيبة ابن أخت بن المبارك قال كتب غلام بن المبارك إليه إنا نبايع أقواما يبايعون السلطان، فكتب إليه ابن المبارك إذا كان الرجل يبايع السلطان وغيره فبايعه، وإذا قضاك شيئا فاقبض منه إلا أن يقضيك شيئا تعرفه بعينه حراما فلا تأخذه، وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه.
يقول في الحديث: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله، فببركة قولها ارتفع السخط عنهم، وآثار السخط ما يحصل من الشدائد والبلايا والآفات والنكبات بهم يذهب عنه، فإن الحق إذا رضي أنزل الانشراح في الصدور وتيسير الأمر. فإذا سخط على قوم تنكد عليهم عيشهم وتخربت أحوالهم وضاقت، فيقول لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله، ما داموا يقولونها فالعناية معهم واليسر والتيسير، ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، أو ما لم يبالوا بسلامة دينهم إذا حصلوا دنياهم أو ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم. فإذا انقلبوا وصاروا يؤثرون صفقة الدنيا على الآخرة ولا يبالون بنقص الدين مع وجود الدنيا، إذا فعلوا ذلك ثم قالوا لا إله إلا الله، قال الله كذبتم لستم بها بصادقين، إنما تدفع السخط عن الصادقين بها، من كان صادق بلا إله إلا الله تدفع عنه سخط الله. فأقل ما فيها أن يؤثر ربه تعالى ويؤثر أحكامه. وهكذا ذكرنا بالحديث عن الإخلاص في لا إله إلا الله، كيف ما مظهره في واقع الأمر والحياة، مظهره أن تبتعد عما حرم الله عليك. في الحديث أن سيدنا أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي رأيه مخلصا من قلبه. قال: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، إذا علمت أنه مخلص فيها يقول لا إله إلا الله تمنعه عن نظر الحرام، تقول لا إله إلا الله تمنعه عن القول الحرام، يقول لا إله إلا الله تمنعه عن الغش. هذا الإخلاص في لا إله إلا الله، حققنا الله وإياكم بلا إله إلا الله. ما أعظمها من كلمة لو وضعت السماوات السبع والأرضون السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فالله يجعلنا عندهم من خواص أهل لا إله إلا الله، ومن أهل حقيقة لا إله إلا الله، وحقائقها لا نهاية لها، وهي إليها يؤول شؤون الصديقين والمقربين والعارفين والأنبياء والمسلمين والملائكة المقربين، وليؤول إلى أسرار لا إله إلا الله. اللهم احينا عليها وامتنا عليها واجعلنا من خواص أهلها. ولذا ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من هذا الذكر، يثبت معناه في قلبه لينتشر نور التحقق بلا إله إلا الله في سره وباطنه وعلى ظاهره، فيقرأ في كل يوم نصيب من لا إله إلا الله. قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولهذا استشهد بذكر الحديث في القرآن والإيمان به: ما آمن بالقرآن من استحل محارما. لا تدعي فصدق العلائم، ما حازها من في الظلام نايم إلا الذي لله في قائم. فإذا ادعى الإنسان المحبة وين علامتها؟ قال: هذا يقوم الناس نيام أو سايح من شاهق لشاهق، هذا علامة الصدق. الصدق له علامة، كذلك الصدق في لا إله إلا الله، كذلك الصدق في الإيمان بالقرآن لا إله إلا الله. قال: لو دخلت الجامع، يقول بعض التابعين وهو غاص باله، قال لي: من خير هؤلاء؟ قلت: أنصحهم لهم. الله أكبر. ومن كثر منه الغش في البيع والصنايع فهو فاسق. قال من الغش أن ينشر ويظهر أجود الطرفين من المبيع، أو يظهر أجود الثوبين، أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. وذكرنا بحديث الطعام، مرة وجد صبرة مركومة من الطعام فوق طعام يابس زين، دخل صلى الله عليه وسلم يده إذا ببلل، ما هذا؟ قال أصابته السماء يعني مطر، قال هل جعلته أعلى؟ هذا طعام، قال طعام واحد من أواد، هذا أصابته السماء وهذا لم تسبه، جعلت هذا على حدا وهذا على حدا، أظهره للناس. من غشنا فليس منا، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ويتعلم من بعضهم البعض كيف يتقنون النصحة في الصنعة، كيف يتقنون النصحة في تقديم البضائع والحذاء. يسأل كيف مثلا في بيع النعال، يقول استجد الأول وليكون سواء واجعل الوجهين شيء واحد، ما تزيد اليمين بوجود حشو، وقارب جود الحشو في اليمين واليسار، وقارب بين الخرج في لا تبعد بينه فيسرع انفتاحها، وقبل اعطها قوة بالمقاربة بين الخرجين، ولا تطبق أحد علينا على الأخرى. قال أمثال هكذا يتعلمون كيف يبيعون، كيف يشترون، ويوقفون المشتري على أردى ما في البضاعة حتى يكون على بينة. بعض أشياء ما يرى لها أثر ظاهر فتورع فيها الصديقون، يقول للمشتري اشترى منه شاه، قال أبرأ عليك من عيب فيها، قال معه ما يشي من عيب فيها، هذا شيء ناقص فيها شيء، قال تقلب العلب برجلها، قال لا ما عليك من هذا شيء، ولكن لو بدي يبين له أراد يبين له حتى ما تتورع حتى لا يكتم هذا الأمر الذي عرفه عن شاته الحسن بن صالح رضي الله عنه. وهكذا يبيع هذا اسمه الجارية، يقول له اسمع تنخمت مرة عندنا دم، شيء ثاني فيها، قال ما عليك هذا يطرأ على الناس من وقت لوقت، خلاص بخير ما بقى شيء، ولكن هذا من ورعه أراد يبين كل ما عرفه عن جاريته حتى لا يغش هذاك. الله أكبر. هكذا أحوال وأسواق الصالحين والمؤمنين، وهذه سيرة السلف وطريقة صالحي الخلف. قالوا أكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام أو من الغالب على ماله الشبهات. ويقول ابن المبارك لما كتب العلماء نبايع أقوام يبايعون السلطان، والسلطان مخلوط ماله، فيه من الذي يأخذه مكس على الناس فيه، فكانوا يتورعون. فيقول له ابن المبارك إذا كان الرجل يبايع سلطان وغيره يبايعه، إذا قالك شيء يقبض منه، إلا ما علمت بعينه أنه جاء من طريق السلطان ابعده. أيوه. قال وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فقط لا تبايع، رعدوا لك واحد ثاني. هكذا كانوا. وسمعتم قصة بنت بشر الحافي لما جاءت تسأل الإمام أحمد، وكانت تغزل، فأحيانا في الليل يمر ركب السلطان بالشموع حقه، ما تقول هي اسمها ليتين في الغزل ثلاثيات في ضوء الشموع حق السلطان، فيجوز لها أو لا، جاءت تسأل الإمام أحمد، فعلم أن السؤال جاء من صاحبة دقة ورع وتقوى. قال بنت من هذه؟ قالوا بنت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع مثلك لا يصلح له ذلك، إذا مرت شموع السلطان وقفي لا تغزلي عليها، أن ربما في هذه الشموع التي أخذها فيها من ما يأخذ على ظلم على الناس ما كسوه، فتصل إليك شبهة وهكذا. يا بعضهم يشكو مرض عنده إلى الحسن البصري، قال اذهب إلى آل فلان وكل من طعامهم فإن الحلال الصرف يداوي الله به الأبدان. لا روح، فإنهم من أهل الورع. راح فجاء عنده قال أريد أكل شيء منكم. تفضل. ليش ما قال أرسلنا الحسن؟ ليش؟ قال بعلة وأنا قلت له كذا، وقال إن أول يرحم الله الحسن كان عهده بنا من أهل الورع، أول كان يعهدنا وراء. وبعدين قالوا خرج الثور حقنا من الأرض ورجلاه مبلولتان، فدخل في أرض الجيران فحملت رجلاه تراب ودخلوا في ترابنا، راح الورع ما عاد عندنا ورع. قالوا شيء غير هذا؟ قال من قلاته أكل وشفاه الله تبارك وتعالى. قالوا إن هذا حقنا الثور الذي انحرث عليه، خرج بالرجليه ورجليه مبلولتين إلى طين الغير جنبنا، جاء فرجع في رجوله التراب من حق الغير ودخله في حقنا، فذهب الورع علينا خلاص ما عندنا ورع. هكذا أخبار الأمة لمن يعرف قدر الإسلام. قرأ بعد.
حدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال قال أتى على الناس زمان كان الرجل يأتي إلى مشيخة الأسواق فيقول من ترون لي أن أعامل من الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت آخر فكان الرجل يقول ترون لي أن أعامل من الناس؟ فيقال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا. قال ونحن في زمان إذا قيل لنا من نعامل من الناس فيقال عامل فلان بن فلان، وأخشى أن يأتي على الناس زمان يذهب فلان بفلان أيضا ولا يحلف ولا يكذب ولا يخلف موعدا، فإن اليمين الكاذبة ممحدة للكسب، وقد قيل ويل للتاجر مما يقول لا والله وبلا والله، ويل للصانع من اليوم وغد وبعد غد. أبو عمرو الشيباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عبد متكبر ومنان بعطيته ومنفق لسلعته
ومنفق لسلعته
بيمينه، ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعة، ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صنعا، فإن هذا لا يزيد في رزقه ولا ينقص منه تركه، وهذا من اليقين في الرزق في هذا الباب، وفعله يزيد في الذنوب وينقص من الدين، وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح في صنعته لمستعمله، لأنه أعرف بصلاح صنعته وفسادها وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائها، فينبغي أن يتقن نهاية علم الصانع بصلاح الصنعة وحسن بقائها مع نهاية بقية مستعمله من تجويدها وإحكامها، ويتقي من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفطن له المستعمله، فإذا فعل الصانع والتاجر ذلك كان قد عمل بعملهما
بعلمهما
وسلم من المطالبة والمساءلة عنه، وإلا فهما يسألان فيقال لهما ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا على علم من التجارة والصناعة، وبهذه الأشياء عمارة المملكة، فلا بد أن يسأل عن ذلك كما يسأل من كان على علم من الدين والإيمان، لأن لهم في علوم العقل والتمييز من أبواب الدنيا أحوال الحيضة ومقامات، من حيث كان عليهم في ذلك تكليف وعبادات. ويقال إذا أثني على الرجل جيرانه في الحضر
أثنى على الرجل جيرانه في الحضر
وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه وشاهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بشهادة فقال ائتني بمن يعرفك فأتاه رجل فأثنى عليه خيرا وقال له عمر رضي الله عنه أنت جاره الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه قال لا قال فكنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فعاملته بالدينار والدرهم الذي يتبين به ورع الرجل قال لا قال أظنك رأيته قائما في المسجد يصلي ينخفض رأسه طورا ويرفع له زمرة بالقرآن قال نعم قال اذهب فلست تعرفه فقال مرة أنت القائل ماذا تعلم ثم قال للرجل اذهب فأتني بمن يعرفه
هكذا يقول في وصف أسواق المسلمين اللي كان في القرن الأول يأتي المستنصح المسترشد إلى السوق يقول عامل ما يقول عامل ما شئت كلهم في السوق ما أحد منهم يغش ولا أهل وراء أهل احتياط اللي بغيت عامل من طرف ثم جاءنا الزمان يجي المستنصح ويقول لأهل الخير وعامل من يقولوا عامل ما شئت إلا فلان وفلان بس ناس محصورين قال مر الزمان فجعلنا الزمان إذا جاء المستنصح يقول عامل من بس يقولوا ما تعامل إلا فلان بس وفلان باقي ما تعامل حد قال وأخشى يجي بعدنا زمان وفلان ما عاد حدوه هذا أنا أصحاب هذا الوصف قد راحوا وقد كلهم غشاشة وكذابة وحشاشة وإنا لله وإنا إليه راجعون كما هو في بعض أسواق ولا يزال الخير في الأمة ولكن يقل ويكثر ويظهر ويستتر ويقول يتعين على البائع المشتري لا يحلف ولو صادقا ولا يكذب ولا يخلف موعدا فإن اليمين الكاذبة ممحقة للكسب ممحقة كانت منفذة للسلعة ولكنها تمحق البركة ويل للتاجر من قول لا والله بلا والله لا والله هذا أحسن وهذا والله هذا بلا والله هذا أفضل لك أو تجيب ذا أرضاها لك وهو لو هو بيشتريها أما هو راضي بها لنفسه كذاب ويل للتاجر من لا والله بلا والله ويل للصانع من غد بعد غد بكرة بجهز لك تجهز إن شاء الله بكرة الأسبوع الآتي جاهز عندك ولا الأسبوع الثاني أسبوع ما حد يوعد ذا ويوعد ذا ويوعد ذا ولا يبالي بالمواعيد لا حوله إذا وعد أخلف ويل للصانع من اليوم وغد بعد غد وذكرنا بحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويل لهم من هم هؤلاء العبد المتكبر إنا لله اللهم طهر قلوبنا من الكبر وجميع شوائبه وارزقنا الإخلاص والتواضع لجلالك وعظمتك يا أرحم الراحمين والثاني منان بعطيته كل ما يعطي يقول نحن أعطينا ولنا فضل عليهم ولنا يد عندهم كم كل ما يحصل حتى أهله قاعد يمن عليهم نجيب لكم دائم إذا ما تشعرون أنتم نجيب ذا انتو هات نحن نعطيكم نحن اشترنا لكم نحن حول العلم لا تتمنى أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن هذا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما المنان هذا بالعطية وبالصدقة ما ينظر الله إليه يوم القيامة كأنه من ملكه ومن جهده بذل ملك ربك سبحانه وتوفيقه فقعدك تتمنى كأنك أنت المعطي قال سيد الوجود أعظم الخلق إنفاقا في سبيل الله إنما أنا قاسم الله يعطي المعطي الله أنا قاسم فقط أني على يجري على يدي تجري قسمته وإلا منه العطاء من الله جل جلاله تعالى في علاه فالمنان بالصدقة والمنان بالمعروف والإحسان ما ينظر الله إليه يوم القيامة وهكذا حتى أعطى بعضهم خشبة لسقف الإنسان لسقف بيته كان حط كل ما يدخل عنده يزور يقول إن شاء الله هذا زينت السقف حقك زينة البيت أول مرة ثاني مرة، أما كان إلا أتاب العمال خرجها وارسلها له حسن له يحط له قصبه ولا يشي ولا يوعد في من هذا. ولهذا الأقسم بالله لرضخ النوى وشرب ماء القلوب المالحة أحسن للمؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالح. فاستغني بالله تكون ذا غناء مغتبطا بالصفقة الرابحة. من كانت الدنيا به برة فإنها يوما له ذابح. هذا الذي يمن بالصدقة ويمن بالعطية لا ينظر الله إلى يوم القيامة لزكي والعياذ بالله. الفضل فضل الله، واشكر الذي وفقك وملكك وأعطاك وسخر لك ومنفق سلعته بيمينه. الذي يقول والله هذا ممتاز زين ما تحصل كماها في السوق، مين بده يقول والله والله ايه حوصل إليه. ينفق السلعة حقه باسم الحق تبارك وتعالى، يحلف لا ينظر الله إليه يقول جعلتنا عرض الحقك لهذا البضاعات ونزل قدر الله تعالى من شان يمشي حقه البضائع والعياذ بالله تعالى. لا إله إلا الله. ثم ذكر أن هناك علم بالصناعات بالبنايات بالزراعات علم، فأهل العلم بهذه الأشياء يسألون عن علمهم، واجب عليهم يبينون للناس، كما أن أهل العلم بالدين يسألون عن علمهم، واجب عليهم يبينون للناس ويعلمون الناس. فكذلك قال في مجتمع المسلمين من كان عنده علم صناعة علم زراعة علم هندسة علم بناء واجب عليه يؤدي واجب، ولا يخلي الناس يغشوا بعضهم البعض ولا يكتم على بعضهم البعض. ومن استنصح ينصح المقاول وينصح صاحب المال وينصح يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، إن كان بنا وإن كان صاحب حدادة وإن كان صاحب صنعة وإن كان صاحب بز، كله في علم ويعرف منه سقيمه من حسنه وفي درجاته وفي قوس على الدقائق فيه. فمن أعطي شيء من هذا العلم فيسأل عن علم، فواجب عليه يؤدي دوره في واقع المسلمين ومجتمع المسلمين الذي يعيش فيه. وكما يسأل صاحب علم الدين عن علمه هذا يسأل عن علمه، ولا يترك الناس يغش بعضهم بعض ويظلم بعضهم بعض، بل واجب أهل الخبرة في البناء يلاحظون أبنية الناس وينصحون الكل، وأهل الخبرة في الزراعة ينصحون المزارعين، وأهل الخبرة في الصناعات واجب عليهم يؤدوا دورهم وواجبهم حتى يقوم الحال بين المسلمين على النصح وعلى حسن المعاملة. فكل من عنده علم بشيء واجب عليه يبذل علمه في سبيل الله تعالى، وعن علمه ماذا عمل به. فهكذا بين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال صاحب علم التجارة وعلم الصناعة تقوم عمارة المملكة بهذا العلم أي مملكة الدنيا، فلا بد أن يسأل عن ذلك ما يسأل من كان له علم على من كان على علم من الدين والإيمان. أو لأن هؤلاء لهم في علوم العقل والتمييز من أبواب الدنيا أحوال أيضا مقامات، فواجب عليهم يؤدون واجبهم في واقع المسلمين. ما يقول إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاح، هذا إنسان صالح. الجيران والمرافقين في السفر والمعاملين له كلهم يثنون عليه ما شاء الله، هذا هو الصالح. وهذه الأشياء التي ذكرها سيدنا عمر لما جاء ما يعرفه قال ائت لنا بمن يعرفك، راح عند واحد شاف المسجد جابه قال أثنى عليه خير، قال له سيدنا عمر أنت جاره في المنزل تعرف مخرجه؟ قال لا. قال أنت رافقته في سفر الذي يعرف بأخلاق الرجال؟ قال لا. قال فأنت عاملته بالدينار والدرهم حتى علمته؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد قائمين وراكع وسجد وسجد ويقولوا لم يرى بالقرآن زمر يقرأ. قال نعم. قال اذهب إنك لا تعرفه. الدين ما هو في هذا. شوف واختار ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء: جوار، مرافقة، معاملة، بها يعرف إيمان الإنسان، يعرف بها صدقه. وقال اذهب هات لي واحد يعرفك، تجيب لي واحد شافك تصلي في المسجد، روح هات لي واحد يعرفك، يعرف معاملتك، يعرف أخلاقك، يشهد لك بأنك عدل. لا إله إلا الله. يقول أظنك رأيته قائما في المسجد يصلي يخفض رأسه طورا يرفعه له زمرة بالقرآن. قال نعم. قال اذهب فلست تعرفه. وقال أنت القائل ما لا تعلم أنت، روح نسألناك عن خلق الرجل وعن حاله، تقوم تتكلم بما لا تعلم. لا عملت بالنار ودرهم، ولا قمت معه في رافقته في سفر، ولا أنت جار له تعرف مدخل، وتجي تقول لي أنت تقول ما لا تعلم، روح ما تعلم. لا إله إلا الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد كان من سيرة السوقة فيما سلف أنه كان للبائع دفتران من حساب، أحدهما ترجمته مجهول فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء، وذلك أن المسكين والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه ولا يمكنه أن يشتريه، فيقول للبائع أحتاج إلى 5 أرطال من هذا أو 10 وليس عندي ثمنه، فيقول خذ إلى ميسرة فإذا رزقت فاقضي، ويكتب اسمه في الدفتر المجهول. قال ولم يكن من يفعل ذلك من خيار المسلمين، بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه في دفتره ولا يجعله دينا حتما عليه ولا مظلمة عنده، ولكن يقول خذ حاجتك مما تريد، فإن وجدت فاقضني وإن لم تجد فأنت في حل، لا تضيقن قلبك لذلك. وهذا طريق قد مات فمن قام به فقد أحياه، فكان مثل هؤلاء في المتقدمين أكثر من أن يسعهم كتاب. وكان من ينصح دقائق النصح ويشدد على نفسه غاية التشديد، ويسمح لإخوانه نهاية الجود أكثر من ذلك. وإنما ذكرنا هؤلاء لتنبيه الغافلين على أعمالهم، ونكشف بعض ما عفى من طريقهم. ولم يكن هؤلاء المذكورون من السوقة من خيار الناس كلهم، إنما كان الأخيار المسجدية العباد والنساك العباد والنساك المنقطعون إلى الله الزهاد. فإذا حصلت كفاية السوقي في بعض يومه فليجعل بقيته لأخيه. فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه، ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر يومه لآخرته. وكان بعضهم إذا حصلت كفايته في يومه وتأتى قوت عياله في أي وقت من نهاره أغلق حانوته وانصرف إلى منزله أو مسجده يتعبد بقية يومه. وكان منهم من إذا ربح دانقا أو قيراطا انصرف قناعة وزهدا وقلة حرص على الدنيا. وأعجب من ذلك ما سمعت عن حماد بن سلمة أنه كان يبيع اللحم في سبط بين يديه، فكان إذا ربح حبتين رفع سبطه وانصرف. وقال إبراهيم بن يسار قلت لإبراهيم بن أدهم اليوم أعمل في الطين، فقال يا ابن يسار إنك طالب ومطلوب، يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما لا يفوتك، أما رأيت حريصا محروما وضعيفا مرزوقا؟ فقلت إنني دانقا عند البقال، فقال عز علي بك، تملك دانقا وتطلب العمل. وقد كان كثير من الصناع يعمل نصف يومه وثلثي يومه ثم يأخذ ما استحقه من كفايته وينصرف إلى مسجده، ومنهم من كان يعمل في الأسبوع يوما أو يومين ويتعبد سائر الأسبوع في خدمة سيده. وقد كانوا يجعلون أول النهار وآخره للآخرة في تجارة المعاد والمرجع، ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا. وفي الخبر أن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من أول النهار ومن آخره فيها خير وذكر كفر الله عز وجل عنهما بينهما من سيء العمل. وفي الخبر: تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر، تنفرج ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار، وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة النهار، فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وجئناهم يصلون. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم.
اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. الآن صلينا صلاة العصر جماعة، عسى الله يقبلنا. إذا قبلنا في هذه الصلاة، فالجماعة اللي حضروا معنا من ملائكة النهار صلاة الصبح حضروا معنا، وجاءوا حضروا معنا صلاة العصر، صعدوا إلى الرب وقد سألهم: ها، كيف وجدتم عبادي؟ تركناهم يصلون وجيناهم هم يصلون. ها، جيناهم في صلاة الصبح وتركناهم يصلون صلاة العصر. وأشهدكم أني قد غفرت لهم. فمن كان منا مقبول في هذه الصلاة صليناها، فقد قال الحق ذلك عنه لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت له. وهكذا يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. فالمتغافل والمتارك للجماعة في العصر والنائم في الصبح ايش يقولون عنه؟ يوجد تركناهم وهم يصلون وجيناهم وهم يصلون. هذا جوه وهو غارق في نومه، طلعوه في غفلته يضحك ولا ينام ولا يلعب، ايش يقال عنه؟ ولكن من يعتني بإقامة الصلوات في أوقاته وبالجماعة يقولون عنه الملائكة: تركناهم يصلون وجيناهم هم يصلون. صباح. ويصعد بعدين الملائكة: لا، معنا ملائكة الليل معنا، بيبقون معنا إلى الفجر. فإذا جاء الفجر وصلينا جماعة يصعد هؤلاء الذين معنا الآن إلى الرب تعالى، ثم يقول: كيف وجدتم عبادي؟ تركناهم يصلون جيناهم هم يصلون، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنعم المعاملة مع الرحمن. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والإيقان، ويبارك لنا ويطهرنا عن جميع الأدران، ويصفي لنا كل باطن وجنان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وينجينا ويصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.